بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. فيه مسائل. قوله رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. تبرك، البركة في اللغة تطلق ويراد بها برك الماء إذا استقر مكانه، برك الماء إذا استقر مكانه. وتبرك كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى على وزن تفعل، والبركة هي كثرة الخير وثبوته. والتبرك طلب الخير وطلب البركة كما سبق، وهو لا يخلو من أمرين: أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم مثل القرآن، فمن بركته كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن من أخذ به حصل له الفتح، فأنقذ الله بذلك أمما كثيرة. هذا النوع الأول لا يخلو من أمرين: أن يكون التبرك بأمر مشروع. النوع الثاني: أن يكون بأمر حسي معلوم مثل التعليم والدعاء ونحو ذلك، فهذا الرجل يتبرك بعلمه ودعوته إلى الخير، فيكون هذا بركة لأننا نلنا منه خيرا كثيرا، وهذه لا مانع منها، إذ المراد بالبركة كما سبق حصول الخير. أما التبرك بالشيء أو التبرك بالأشياء الموهومة الباطلة، فمثل ما يزعمه أهل الباطل من أن الميت يتبرك به، أو أن الحجر أو الشجر أو شيء يتبرك به، فهذه كلها أمور باطلة. والتمييز بين هذا وهذا: كيف يعرف أن الشخص يعني فيه بركة بمعنى فيه خير ونفع للناس لما فيه من صلاح، وشخص يزعم أنه فيه أن فيه بركة موهومة؟ فكيف نميز بين هذا وهذا؟ نميز بين هذا وهذا أن من كان على الحق ومن كان مستقيما على الكتاب والسنة فإنه يعني تحصل منه البركة، كما قال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وأما إن كان الإنسان دجال لا يحضر الصلوات، لا يحضر الجماعة، ومعروف بالتصوف والدجل، فإن هذه بركة موهومة مزعومة لا تتحقق. طيب، قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر. إذن من اعتقد بركتها من اعتقد نفعها ونحوهما، أي من قبور أو بيوت أو أمكنة أو نحو ذلك. فالشجر قد يتبرك بها كما سيأتينا، أو يوجد من يتبرك بها كما سيأتي إن شاء الله في حديث أبي واقد، وكذا الحجر التي أشار إليها المصنف في الآية وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فإن هذه أصنام من أحجار صنعها هؤلاء المشركون وعبدوها من دون الله عز وجل، يذبحون لها، يطوفون حولها، يتقربون إليها، يسألونهم حاجاتها، حاجاتهم إلى آخره، ويعتقدون أنها تنفع وتضر هذا الحجر الصنم الذي يعني صنع من حجر ونحوه، أو قد يكون مصنوعا من شجر من خشب. فقوله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذا استفهام، والاستفهام هذا القاعدة عندهم أن الاستفهام في الأصل لطلب الجواب، يعني ماذا عندك؟ عندي كذا، هل حضر فلان؟ نعم أو لا. ولكن أحيانا إذا كان الاستفهام لأمر معلوم، أو كان الاستفهام له مقاصد أخرى، فإنه يخرج عن مقصد طلب الجواب، وإنما يكون الاستفهام قد يكون للتوبيخ وللإنكار. فقوله عز وجل هنا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذا الاستفهام ليس المراد منه طلب الجواب، إنما المراد منه بيان حقارة هذه الآلهة وأنها لا تنفع ولا تضر. فالله عز وجل الذي أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في أول السورة: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، إلى آخر الآيات. فبعد أن ذكر الإسراء وما فيه من حوادث عظيمة وآيات الله عز وجل الباهرة، بيّن أن هذه الأصنام ماذا تملك وماذا بيدها؟ لا شيء. ولذلك الله عز وجل أنكر عليهم ذلك. أعطني المصحف. ولذلك الله عز وجل أنكر عليهم ذلك حين قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني هذه الأسماء، أسماء الأصنام، وهذه الأصنام ما هي إلا أسماء سميتموها واخترعتموها أنتم وآباؤكم، وظننتم ظن السوء أنها تنفعكم وتضركم. ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من حجة. فهذا زيادة في إضلالهم وانحرافهم، أن يكونوا على قول باطل بلا حجة. قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فبين أنهم إنما يتبعون يعني خيالات وأوهام وهوى النفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، كان كما نعلم أن بعض العرب كان على بقايا ملة إبراهيم، وكانت هناك النصارى وكان هناك اليهود. فما الذي أوقعهم في الشرك؟ وما الذي أوقعهم في هذا الأمر؟ أم للإنسان ما تمنى؟ أم للإنسان ما تمنى؟ فلله الآخرة والأولى، إلى أن قال: نعم، إلى أن قال لا، الآيات اللي بعدها: ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فالمراد أنهم ضلوا وانحرفوا بهذه الاعتقادات وبهذه العبادات لهذه الأصنام التي اتخذوها من دون الله عز وجل. اللات يعني أصله قالوا رجل يلت السويق للحجاج، رجل صالح، فصنعوا صنما في صورته، فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنما. والعزة الأنثى من أعز عزة، وهو صنم. اللات كان لأهل الطائف، والعزة كانت تعبده قريش وبنو كنانة من اسم الله العزيز، فقالوا له العزة. وكان بين مكة والطائف، بنخلة بين مكة والطائف. ومنات، منات مشتقة قالوا من المنان، وقيل من منى، أو نعم قال أو يمنى، قال لكثرة ما يمنى عنده من الدماء بمعنى يراق. ومنات، ومنات الثالثة، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. ما معنى الأخرى؟ أي البعيدة الحقيرة، أي البعيدة الحقيرة. فالله عز وجل أنكر على من اتخذ صنما من حجر واعتقد أنه ينفع أو يضر، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يقرون بتوحيد الربوبية، إلا أنهم أشركوا في توحيد الألوهية. طيب، شجر وحجر، الحجر الأصنام. طيب والشجر أين؟ كما في حديث أبي واقد الليثي، يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، أي إلى غزوة حنين، وذلك بعد فتح مكة، ونحن حدثاء عهد بكفر، في هذه الغزوة يذكر أهل العلم أنه خرج 12,000 من الصحابة، 10,000 من المدينة، و2,000 من مكة. فأهل مكة بعد فتح مكة يقول: ونحن حدثاء عهد بالكفر، يعني لم نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لأننا أسلمنا قريبا. وقد يكون أيضا في قوله كما ذكر أهل العلم: ونحن حدثاء عهد بكفر، بيان لعذرهم لو وقعوا في خطأ، وأن هذا الخطأ غير مقصود، يعني غير مقصود في الوقوع في الشرك كما سيأتي. قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، حدثاء بمعنى أسلمنا قريبا، وكنا قبل على الكفر. قوله: وللمشركين سدرة يعكفون عليها، سدرة بمعنى شجرة، يعكفون عندها أي ملازمين لها، يعكفون أي ملازمين، كما في قوله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، أي ملازمين لها. قال: وينوطون بها أسلحتهم. ما معنى ينوطون؟ يعلقون. من هم هؤلاء المشركون؟ لماذا يعلق المشركون أسلحتهم على الشجر؟ يعتقدون في هذه الشجرة أنها تنصرهم وأنها تدفع عنهم الضر والبلاء، هذا المشركون. يقال لها، أي هذه الشجرة، ذات أنواط. أنواط أي الشجرة التي يعلق عليها، واشتهرت بذلك ربما لأن المعنى أن من علق عليها شيئا نصر ودفع عنه البلاء. قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله. قوله فقلنا أي قال بعضنا، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هنا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا شيئا من عند أنفسهم، لأنهم استقر في أنفسهم أن الشرع هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ويأذن لهم في هذا الأمر. الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء الذين طلبوا هذا الطلب لم يكن مقصودهم أن يعبدوا هذه الشجر أو أنها تنفعهم وتضرهم لذاتها، بل كان مقصودهم أو خيل إليهم أنهم يمكن أن يعلقوا عليها الأسلحة فينتصرون بفضل الله، ولكن هي سبب، وإلا ما وقع في نفس الصحابة هؤلاء أن الشجرة تنفع وتضر بذاتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. في بعض الروايات: سبحان الله. وإنما كبر تعظيما واستعظاما لسؤالهم، وسبح نزه الله عز وجل أن يكون له يعني شريك في أمره وفي ملكه وفي تدبيره للأمور سبحانه وتعالى. إنها السنن، يعني السنن بمعنى الطريقة، يعني تسلكون أو قد يسلك الإنسان نفس الطريق الذي سلكه من قبل ممن قد ضل. قلتم بسؤالكم هذا، قلتم والذي نفسي بيده، يعني هو الله عز وجل. وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن نفس النبي بيد الله عز وجل، ليس فقط من جهة الموت والحياة، وإنما من جهة تدبيره ويعني جميع أموره وجميع أموره. فإذا كانت نفس النبي بيد الله عز وجل فأنتم كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم متعلق قلبه بالله فأنتم كونوا كذلك. قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ماذا قالت بنو إسرائيل لموسى؟ قالوا له: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. طلب هؤلاء اليهود من موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن نجاهم الله عز وجل، بعد أن من الله عز وجل عليهم، طلبوا منه أن يجعل لهم آلهة يعبدونها من دون الله، فأنكر عليهم موسى. قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم، يعني ستقع هذه الأمة في مثل ما وقعت به اليهود والنصارى. فمنهم من يخالف الحق وهو يعلمه، ومنهم من يعبد الله على ضلالة، وكذا في بعض انحرافاتهم وفي بعض شؤونهم قد يحصل الشبه أو التقليد الأعمى لهؤلاء. ليس المراد أن هذا يكون من الصحابة، وإنما المراد أن هذا سيقع في الأمة مستقبلا، أن هذا سيقع في الأمة مستقبلا. قال الشيخ: قال: رواه الترمذي وصححه، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث فيه رد على الحدادية، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم كما سيأتي إن شاء الله. فإن الحدادية لا يعذرون بالجهل ويكفرون. وهذه مسألة الشجر وتعليق الأسلحة عليهم، التي طلبها الصحابة رضوان الله، أو طلبها بعض الصحابة رضي الله عنهم، مع أنها تشابه في الظاهر حال المشركين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، أو لم يقل لهم كفرتم فتوبوا وارجعوا إلى الإسلام، وإنما أنكر عليهم طلبهم. واضح؟ ولأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الأمر وقع منهم خطأ، وأن قلوبهم معلقة بالله عز وجل، وإنما توهم بعضهم أن مثل هذا الأمر قد يكون مقربا إلى الله. ولاحظ أن الصحابة لم يفعلوا شيئا، أن الصحابة في الحقيقة لم يفعلوا شيئا، وطلبهم ليس دليلا على فعلهم، إنما طلبهم استئذانا وطلبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهم في ذلك، أو أن يأذن لهم أن يفعلوا ذلك. ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد الطلب، ففيه أيضا خطورة الشرك، وأن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعوا في مثل هذا التوهم، في أن مثل هذا الأمر قد يكون جائزا، كما سيأتي أيضا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولكن الذي أنبه عليه أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقعوا في الكفر، وأيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم لم تكن قلوبهم معلقة بهذه الشجرة، وأن طلبهم كان من باب ظنهم أن هذا الأمر قد يكون محبوبا مقربا إلى الله، أو طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يعني توهما أن هذا لا يعارض توحيد الألوهية، وأن هذا ليس من الشرك. واضح؟ طيب تفضل. نعم، سبب للنصر. نعم، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. انتبه، في قاعدة عندنا في اللغة وهي مستعملة في التفقه في النصوص الشرعية والأحاديث النبوية. إيش هي القاعدة هذه؟ هذه القاعدة تقول التشبيه لا يلزم من التشبيه المطابقة بين المشبه والمشبه به من كل وجه. فلما أقول ربيع كالأسد، فليس معناه أنه يشبه الأسد في كل شيء، وإنما المراد في الشجاعة والقوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للصحابة قلتم كما قالت، فشبه القول بالقول لا بالاعتقاد. واضح؟ هذا واحد. اثنين، أن الصحابة رضوان الله عليهم أسلموا وآمنوا وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالظن بهم أنهم ما كانوا يعتقدون أن هذا الأمر ينفع ويضر بذاته، وإلا لفعلوه ابتداء أو لحاججوا النبي لماذا وكيف، ولكن توهم. وأيضا الأمر الثالث ما ذكره أبو واقد، وكنا حدثاء عهد بكفر، يعني هذه مسألة أشار إليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في آخر المسائل، أننا كنا على الكفر فلا نعرف ما يرضاه الله مما لا يرضاه، فظننا توهما أن هذا الأمر قد يرضاه الله. واضح؟ فإذا القاعدة تقول لا يلزم من التشبيه مطابقة المشبه بالمشبه به في كل الأوجه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى، فيه تنبيه على مسألة مهمة، وهي أن الشرك الأصغر يقود إلى الشرك الأكبر أو يؤدي إلى الشرك الأكبر. فلو أذنت لكم بتعليق الأسلحة على شجرة السدرة، واضح، وأنتم لا تعتقدون أنها تنفع وتضر بذاتها، لوقعتم في أمر أو لوقع في أمر لا يعني يؤدي إلى الأمر إلى الكفر، يقود إلى الكفر. ولذلك من المسائل التي سيذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الله في هذا الباب سد الذرائع، سد الذرائع يعني سد كل طريق موصل إلى الشرك. ولذلك مر معنا في التمائم أن من أنكرها سد باب، سد الذريعة للوقوع في الشرك، واضح؟ وسيأتي هذا إن شاء الله في مكانه. نعم هذا قلته الشيخ العثيمين فتح المجيد، قال في فتح المجيد قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعدات سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط، ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أي الصحابة أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول هم أجل أيضا قدرا أن يقصدوا الشرك مع الله عز وجل، واضح؟ ولذلك كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب يعني الصحابة رضوان الله عليهم يظن بهم الظن الحسن، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال ما في مانع من هذا، نعم يعني أخونا جار الله جزاه الله خير يقول كما جاء عن بعض السلف أنه قد يستدل بالشرك الأصغر بتحريم الشرك بأدلة، نعم قد يستدل بأدلة الشرك الأكبر على تحريم الشرك الأصغر. هو عموما عموم قوله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، شرك أصغر وأكبر، وقوله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، يقول شيخ الإسلام إن الله عز وجل لا يغفر الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، وهو قول، وهو قول في المسألة. على قول شيخ الإسلام بن تيمية إن الله لا يغفر أن يشرك به أن من وقع في الشرك الأصغر واضح لا يدخل في الآية، وبعض أهل العلم لا ذهب إلى العموم، ذهب إلى العموم ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك الأكبر، والله أعلم. قال رحمه الله فيه مسائل تفسير آية النجم يعني لما فيها من الدلالة على عدم جواز اتخاذ الأصنام من الأحجار أو الأشجار أو غير ذلك، وأن الله عز وجل بيّن أن هذه الأحجار لا تنفع ولا تضر، وأنها مجرد أسماء سموها لهذه الآلهة العزة من العزيز ومنات من المنان، واللات فيها قراءتان أفرأيتم اللات بالتشديد من لت يلت رجل صالح كان يلت السويق، وأفرأيتم اللات أفرأيتم اللات، اللات أخذوها من الإله اسم من الإله. طيب فآية النجم تدل على أنه لا يجوز التبرك ولا يجوز يعني اتخاذ الأحجار والأصنام آلهة من دون الله. ثانية معرفة صور الأمر، معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، ما هي صورتها؟ ليس المراد بطلبهم الوقوع في الشرك أو الاعتقاد أن الشجرة تنفع أو تضر بذاتها، بل ظنوا أنها سببا، بل ظنوا أنها سبب لذلك. فإذا كان مجرد ظن أنها سبب للنصر لا أنها تنصر وشابه قول بني إسرائيل فمن باب أولى ما كان أشد من ذلك. الثالثة كونهم لم يفعلوا كما سبق، يعني هم الآن طلبوا لا فعلوا ولا اعتقدوا، مجرد طلب، فمع ذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا، أولا بقوله الله أكبر، وثانيا بقوله إنها سنن، وثالثا بقوله بتشبيهه قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. قال الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، هذا لابد ننتبه له، فلا يجوز أن ينسب الصحابة إلى أن في قلبهم شرك وبقايا من الشرك، ها لا يجوز هذا أبدا. انتبهوا في جميع الأحاديث أو الآيات، عفوا في جميع الأحاديث التي في مثل هذا الباب واضح لا يظن بالصحابة إلا الذي هو خير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجههم وعلمهم، ولا يفترض على الصحابة أنهم لو ماتوا ماتوا على الكفر، هذا خطأ عظيم، خطأ عظيم. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، بل العلماء جعلوا قوله صلى الله عليه وسلم يعني في دعائه على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، أن هذا الدعاء على معاوية منقبة وليس ذم مثلبة. كيف؟ ها من يعرف؟ أحسن، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن أيما رجل من يعني من أصحابي سببته أو دعوت عليه فاجعلها له شفاعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فهذا دعا عليه، ما نقول هذا كذا إلا من كان منافقا ممن ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قضية أخرى. لكن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو جماعة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقال فيهم الاحتمالات أو احتمال السوء، لو ماتوا على هذا لماتوا على الكفر، ولا يعني كانوا مخلدين في النار أو لا يغفر الله لهم أو كذا، هذا ما يجوز مع الصحابة، هذا سوء أدب مع الصحابة. لذلك على طالب العلم أن يحفظ لسانه في مثل هذه المسائل، وأن كما سبق شوف العلماء في فتح المجيد وفي الشيخ العثيمين في القول المفيد وغيرهما، لما جاءوا عند هذه الأحاديث أوردوا المعنى اللائق بالصحابة. وسيأتي أيضا مجموعة من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب ما يؤكد هذا، فمنه هذا قوله كونهم أي الصحابة قصدوا التقرب إلى الله. فإذا الذي يقصد التقرب للشجر أو الحجر فإنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإنكار وفي مشابهة حال قوم موسى الذين طلبوا منهم ذلك. أما الصحابة فلا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، هذه قاعدة لا يذكر، ينص في كتب الاعتقاد لا يذكر أحدا من أصحاب، لا يذكر أحد من أصحاب النبي بسوء من هذا الباب، من هذا الباب، فلهم فضلهم وسابقتهم ومكانتهم، واضح؟ ولذلك حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان يا معاذ، وفي رواية فتان 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 يا معاذ، ما وجه الفتنة في حديث معاذ هنا؟ كونه أطال بالصلاة حتى شق على بعضهم فخرج، فهذا ليس جرح مفسر، ترى ليس جرحا، إنما هو تنبيه أن لا يقع في هذا الأمر. وهل يقال وهل يقول أحد قبحه الله من قائل أن معاذ فتان يعني مجروح؟ لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ فتان من باب التوجيه، ومن باب أيضا يعني أن لا يقع في أمر سوء، ولا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فتان أن معاذ فتان، فلا يأتينا أحد يقول مثل هذا القول، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فتان، نعم، ولكن فتان هنا بمعنى كما ذكر شراح هذا الحديث أن المراد به إما لا تقع في الفتنة، وإما أن هذا الأمر أو لا تقع في فتنة الناس وأذيتهم بالإطالة عليهم، فليس المراد بالفتان هنا جرح أبدا، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإما المراد بذلك وإما أن يكون المراد بذلك أن فعل معاذ بإطالته للصلاة يفتن الناس من جهة خروجهم من الصلاة أو عدم حضورهم للصلاة. واضح؟ طيب، عموما إن شاء الله بإذن الله تعالى ربي يسر، عندي محاضرة لكن للساعة ما يعني حددت الوقت ولا يعني المكان الذي سيبث فيه، بعنوان الفرقان بين السلفي والفتان بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى جمعت فيها نصوص من أقوال أهل العلم تبين ما هي الفتنة ومن هو الفتان، متى يوصف الإنسان بالفتان إلى آخره بإذن الله تعالى. فالله يسر ذاك الوقت إن كان فيه خيرا ربنا يسره. هابا إيش قال؟ اقرأ. أعد أعد.
قال ليس ما طلبوه من الشرك الأصل، ولو كان منه لما جعله صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل جعلنا إله وأقسم على ذلك، بل هو من الشرك الأكبر، كما أن ما طلبه بني إسرائيل من الشرك الأكبر، إنما لم يكفروا بدرجة لأنهم تجاوزوا عهد الإسلام، لأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه، بل سأل النبي عليه الصلاة والسلام فردهم عنه.
هذا الكلام خطأ، وأذكر أنا بعض المشايخ قال محمد شيخ الفقيه رحمة الله عليه من أنصار السنة ورجل صاحب سنة، قالوا إلا أنه عنده بعض الأمور فيها نظر ولعل هذا منها. واضح؟ هذا الكلام باطل من وجوه. الوجه الأول لو كان فعلا من باب الشرك الأكبر، طيب لو كان فعلا من باب الشرك الأكبر يعني نعم لاستتابهم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هؤلاء يعني صحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيظن بهم الخير. الأمر الثالث من قال بهذا من أهل العلم ومن حمله على ذلك؟ واضح؟ ولكن الظن الحسن هو ما مر معنا في فتح المجيد في قول الشيخ العثيمين أنهم ظنوا أن هذا الأمر يقربهم إلى الله عز وجل. واضح؟ وإلا هم تركوا الشرك، هم تركوا الشرك. ويمكن أن يقال أيضا أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم ظنوا أن هذا خارج عن صورة الشرك، ظنوا أن هذا خارج عن صورة الشرك. ثم أيضا كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حينما قال كونهم لم يفعلوا. واضح؟ كونهم لم يفعلوا. لكن إن قصد أن هذا الطلب من غير الصحابة أو ممن كان يعتقد ذلك كفرا أكبر، واضح، هذا أمر آخر، لكن من الصحابة لا يتصور هذا، والله أعلم، والله أعلم. طيب، ولذلك قال هنا الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا في كونه شركا وهم ظنوه ليس بشرك فغيرهم أولى بالجهل. إذن هذا دلالة على أن نشر التوحيد ومحاربة الشرك تكون يعني بصورة مستمرة، تكون بصورة مستمرة، وأن على طلبة العلم المتصدرين للتدريس وعلى الخطباء وعلى العلماء أن يدرسوا التوحيد بصفة مستمرة. طيب، ولذلك بعض الناس قد لا يحب كثرة دروس التوحيد، ومر معكم أو سمعتم قول ذاك القائل أن التوحيد أو العقيدة تدرس في عشر دقائق. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن مات وهو يقرر التوحيد، وهو يقرر التوحيد. طيب، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، أن لهم أي للصحابة رضي الله عنهم. فالله عز وجل يقول وهؤلاء كانوا من مسلمة الفتح لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة، ويعني حالهم يعني معلوم. طيب، ومع ذلك أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، لما قالوا كلمة لا يعني لا ينبغي أن تقال أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ انتبه لمراد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، مراده مع فضلهم ومكانتهم وكذا، لما أخطأوا رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وما أقرهم على الخطأ. هذا فيه رد على بعض الناس الذين لا يريدون الرد على من أخطأ من العلماء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطأ في هذا الباب على أصحابه الذين هم لهم من الفضل والسابقة والمغفرة و إلى آخره، فغير من باب أولى، وهذا أمر مقرر. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، يعني ما مشاه وسكت، ليس معناها لم يعذرهم كفرهم، إنما معناه أنكر عليهم. ما قال لا أنتوا طيبين وأنتوا أصحابي وأنتوا كذا، لا، بيّن أنه هذا خطأ. واضح؟ وكونهم حدثاء عهد بإسلام وأنكر بشدة، هذا أيضا معناه قوله لم يعذرهم. قال بل رد عليهم بقوله الله أكبر، إنها السنن، الله أكبر واحدة، إنها السنن اثنين، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث لتعلقها بالتوحيد والشرك. وهذا يدل أيضا على أن مسائل الشرك مسائل عظيمة ينبغي التنبيه عليها. فإذا كان هؤلاء الصحابة مع ما سبق من فضلهم وحسناتهم وكذا وكذا أنكر عليهم بشدة، فغيرهم من باب أولى. واضح؟ لا يستهان بمسائل التوحيد، لا يستهان بمسائل الشرك، ولذلك العلماء ينكرون، ولذلك العلماء سينكرون. وسيأتي هذا إن شاء الله في مسألة سد الذرائع. طيب، الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، يعني طلبكم في الصورة يؤدي إلى ما كان عليه بنو إسرائيل من ذاك الاعتقاد، لكن ليس أنتم تعتقدون ذلك. طيب، التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أي يعني نفي التبرك بالأشجار من معنى لا إله إلا الله. فإذا اعتقدت أن لا إله إلا الله يلزم أن تصرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل. قال مع دقته وخفائه على أولئك، يعني قد خفي هذا الأمر على الصحابة أن هذا من معنى لا إله إلا الله، أن يعني عدم هذا، عدم طلب هذا الأمر من معنى لا إله إلا الله، وذلك لأنهم حدثاء عهد كما قال رضي الله عنه بكفر. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، يعني لما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أقسم، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، وقسمه قليل صلى الله عليه وسلم، فبما أنه أقسم على هذا دل هذا على عظم هذه المسألة، واحد. واثنين، يدل على أن المفتي له أن يحلف في فتواه إذا كان يريد التنبيه على مصلحة. ولذلك جمع بعض أهل العلم جزءا حديثيا المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد. من جمعها؟ من؟ ابن هاني؟ ها، تأكد؟ ولا البغوي؟ من يعرف المسائل التي، أو المروذي، المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد؟ شو عبد الحميد؟ شوف. طيب، المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، ها؟ لا لا لا، هو يا إما المروذي يا إما البغوي، والآن نشوف إن شاء الله، شوف أخونا عبد الحميد. طيب، الحادي عشر أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا. شوف قولهم هذا ليس من الشرك الأكبر، ولم يكفروا بهذا. واضح؟ شوف كيف شيخ الإسلام محمد بن الوهاب يأتي بالمعاني ليدافع عن الصحابة، فهم لم يعتقدوا أن هذه الشجرة تنفع أو تضر. ابن أبي يعلى لا ذا ولا ذا ولا ذاك، جزاك الله خير. لابن أبي يعلى المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، لابن أبي يعلى جزاك الله خير. طيب، أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بذلك. ومر معنا الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. الثاني عشر قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني فيه أن قد يكون قد يعني الإنسان قد يكون في درجة من المعرفة والعلم لا يعذر بجهله. ولذلك العلماء مثلا يقول من كان في أرض العلماء وكان في المدن وكان هناك العلم منتشر ثم ينكر وجوب الصلاة أنه كافر مرتد. لماذا؟ لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. واضح؟ وأما من كان في بادية ولا يدري عن مثل هذه الأمور وأنكر الصلاة فإنه يعلم بوجوبها، ثم يعني فهذا دليل على الفرق بين من كان مثله لا يجهل ومن كان مثله يجهل. وفيه أيضا رد على الحدادية قبحهم الله. الثالثة وفي أيضا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرى العذر بالجهل، يرى العذر بالجهل. ها، فمن حاول أن يجعل أئمة الدعوة ممن لا يعذرون بالجهل فباطلا من القول جاء به. فإن بعض أئمة القول فإن بعض أئمة الدعوة ولو جاء أو لو كان من قوله يعني عدم العذر بالجهل فإن هذا لا يعمم على جميع أئمة الدعوة. فإذا كان إمام الدعوة نفسه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعذر بالجهل، واضح، فيعني الأئمة وأيضا هذا قول العلماء من قبله، واضح. فمسألة العذر بالجهل مسألة مقررة عند أهل العلم. الثالث عشر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه لورود السنة، لورود السنة. فقوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعظيما لله عز وجل وإنكارا لقولهم. الرابعة عشر سد الذرائع. الذريعة يعني الذرائع جمع ذريعة، والذريعة الأمر أو الطريق الموصل إلى الشيء. فإذا كان الأمر موصل إلى قربة وكان مشروعا يعمل به، فإذا كان الأمر موصل إلى قربة مشروعة يعمل به، واضح. وإذا كان الأمر يعني موصل إلى أمر محرم فإنه لا يعمل به. هذه قاعدة عظيمة، وذلك أن تعليق الأسلحة على الشجر ولو كان من الصحابة بحسن نية وظن أنه يقرب إلى الله إلا أنه قد يفضي هذا الأمر إلى الوقوع في الشرك الأكبر، لا من الصحابة ولكن ممن بعدهم، واضح، رضي الله عنهم وأرضاهم. نحن نتكلم في نطاق الصحابة. طيب، ومن هذا مسائل كثيرة حرمها العلماء لأنها من باب سد الذرائع، واضح. من ذلك مثلا أعياد اليهود والنصارى فإن العلماء حرموها كالنيروز وغيره لما فيها من ذريعة الوقوع في الشرك أو الكفر. ها، ومن ذلك أيضا التسمية بأسماء الأصنام أو أسماء الآلهة المعبودة من دون الله، كبعض الأسماء. طيب، ومثل أيضا أسماء الشرك فإن العلماء حرموها وكان في تعليلهم أنه من باب سد الذرائع في بعض الأحوال وأنه لا يجوز، وأنه لا يجوز التسمية بهذه الأسماء، واضح. فإن هذا من الأمور المقررة في العقيدة. كيف يرضى مسلم فضلا عن طالب علم فضلا عن عالم، كيف يرضى أن يجوز التسمية بأسماء الآلهة أو أسماء الأصنام أو أسماء هذه المعبودات من دون الله عز وجل؟ هذا المسلم العادي يعني يستقبح هذا، فكيف طالب العلم يجوز؟ فكيف يأتينا عالم يجوز كما سمعنا عن بعضهم أنه جوزها وقال يعني هذا ما يضر، وأن بعضهم قال أن إذا كانت الشيخ النجمي رحمة الله عليه سئل عن اسم إله للإغريق وهذا الإله اسمه نايك، هذا الإله ما له متبوعين ولم يعد يعبد، ويكتبون على الفلاين أو على الملابس هذا الاسم بالإنجليزي، واضح؟ فقال حرام لا يجوز. فقيل له لا يعبد، قال فقيل له لا يعبد، قال ولو كان لا يعبد لماذا يفعلون؟ ما يجوز هذا، وحرموا يعني رحمة الله عليه بقول شديد. فإذا سد الذرائع يعمل به في كل أمر يفضي إلى الشرك. نعم تفضل. ما أسمع، ارفع صوتك. هل يقال بجواز ذلك إذا كان على الحذاء أو نحو ذلك؟ لا ما يجوز، لا ما يجوز، واضح؟ نعم. أفدت بالتحريم الشيخ النجمي، أيضا أفدت بالتحريم. ما أعرف شيخ يعني سلفي صاحب سنة، بل ما أعرف حتى طالب علم سلفي إلا ويحرم هذا الأمر، واضح؟ لكن وقع من بعضهم خطأ، لعله إن شاء الله يتراجع عنه، ويعني هذا المأمول في مثله أن يتراجع عن هذا القول الباطل، أن يتراجع عن هذا هذا قول باطل، يعني ما هو قول محتمل، مسألة خلافية ممكن كذا بعضهم يرى، هذا قول هذا يفضي إلى الشرك. إيش هذا يفضي إلى الشرك؟ إيش تبغى أكثر من الشرك؟ واضح؟ فما في القضية قضية أنه مثلا يعني اختلف العلماء وهذا قول له، لا أبدا، هذا قول يفضي إلى الشرك. فلعل البعض ذهل وغاب عن ذهنه هذه الأمور فأفتى بالجواز خطأ، أو ربما يعني يكون يعني هناك من صور له المسألة بخلاف واقعها، والله أعلم. لكن بعد البيان والمراجعات المفترض أنه يتراجع عن هذا القول، لأن الأخوان أخبروني أنهم بيّنوا أن هذا اسم صنم واسم إله، اسم أشياء أخرى كذا تعبد من دون الله. فعموما لا بد من سد الذريعة في هذا الباب. نعم. وقد يعتقد إذا هو مثلا، نحن الآن تنزلا في هذا الكلام، إنه لبس حذاء مكتوب عليه هذا، قد يعتقد هو يعتقد إنه يهين. طيب غيره ممن يراه لا يفهم هذا، واضح؟ اثنين، عندنا في القرآن آية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نحن من هي نهينا أن نسبهم أن نسب أصنامهم في القرآن هذا، فاللي يسوي لك يقول لك أنا أحط في الجزمة إهانة له، هذا كلام فاضي. ثم معليش، هل أنت فعلته بطلب ولا هم جابوا لك هو بهذا الاسم؟ واضح؟ ولو طلبت ما يجوز لك. أيوة هذا كمان ملحظ، هو أصلا يعني ما نحتاج لأدلة لتحريمه أنه هذا ما يجوز، لكن أنت جزاك الله خير الآن ذكرت كما يقال مما يزيد الطين بلة، وهو أنه شراءنا لهذا الحذاء وهذه الملابس ها قد يكون مما يقوي شأنها بأنها من السلع الرائجة يعني المستهلكة، واضح؟ فلا شك أنه لا يجوز، والله أعلم. قال الخامسة عشر: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، وهذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لتتبعن إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، ليس المراد أنه يعني ستفعلون يجوز، وإنما المراد الإنكار على هذا الاتباع، الإنكار على هذا الاتباع، أي لا تقعوا في هذا الأمر. طيب، السادس عشر: الغضب عند التعليم، الغضب عند التعليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، وموسى عليه الصلاة والسلام غضب، وهذا يعني فيه رد على الذين يريدون من المعلم أن يتكلم دائما مع الناس بهدوء وكلام لين وكلام يعني ما فيه خشونة، وراعوا طبقات الناس، وراعوا راعوا راعوا راعوا، هذول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب في كلامه معهم، فرد عليهم صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأمر بهذا الأسلوب الإنكاري. فالذي يقول لا ما نبغى غضب في الدروس، ما نبغى غضب في الردود، ما نبغى، يا أخي أنت من دين؟ دينك ولا دين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دين الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مبلغ عن الله، وهو صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وغضبه صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن يعني مشهور معلوم: أجعلتني لله ندا، إلى آخره. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يستعمل اللين، ولذلك من بدائع جواب الشيخ بن باز رحمة الله عليه وكلامه أنه قال: يستعمل الغضب أو تستعمل الشدة في موضعها وهي حكمة، وتستعمل اللين في موضعها وهي حكمة. واضح؟ لاحظ أنك لو شددت لا يقال أنه فلان شديد، ها فلان شديد، إنما يقال فلان صاحب سنة، أقام سنة. فإذا استعمل الشدة في موطنها استعمل الحكمة. ولذلك من مميزات أهل السنة التي يذكرها الذهبي وغيره: كان شديدا على أهل البدع، كان شديدا على المخالفين، كان شديدا في أمر الله. الآن الشباب السلفي للأسف أو بعضهم يصفك بالشدة من باب الذم، وانت ما شديت على سلفي، شديت على مخالف للحق. واضح؟ مع يعني ايش نبغى نقول؟ خليها على الله. السابعة عشر: القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. القاعدة الكلية يعني هناك من هذه الأمة من بعض الصحابة رضوان الله عليهم سيقع في هذا الأمر، فلا يقال هذه اجتهادات وهذه آراء وهذه اختيارات، هذه مشابهة لأهل الكتاب. طيب، وهذه القاعدة أيضا الكلية في ماذا؟ في عدم مشابهة أهل الكتاب. الثامن عشر: أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. أين العلم؟ لتتبعن سننا أو سنن من كان قبلكم، فهذا علم. ما الذي يدريه صلى الله عليه وسلم؟ الوحي. التاسع عشر: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني ها شوف، هو إن عنا أن كل ما ذمه الله عز وجل، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني نعم خطاب لنا أن نجتنبه، وأننا لو فعلنا دخلنا في الذم، لأن الله عز وجل قال حكى الله عز وجل ذكر لنا أن قوم موسى قالوا له هذا الكلام: اجعل لنا، إيش الآية؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أورد هذا علينا، على الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا دليل على أن كل ما ذم به أهل الكتاب من الباطل أنه ذم لنا. ويؤيد قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنحن نسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، غير صراط اليهود وغير صراط النصارى. طيب، طيب، هذا هو مراد شيخ الإسلام ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. المسألة العشرون أنه متقرر عندهم أن أي الصحابة أن العبادات مبناها على الأمر، لأنهم ما فعلوا ابتداء استأذنوا النبي وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فصار فيه التنبيه على مسائل، على مسائل القبر، صار فيه أي في حديث أبي واقد. أما من ربك فواضح، لأنه قال الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأما من نبيك ففي إخباره صلى الله عليه وسلم بالأمور الغيبية، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، لا يكون الدين إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس مراد الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الحديث يعني يدل دلالة نصية، وإنما دلالة استنباطية، وهذا من دقيق فهمه، من دقيق فهمه. فتوحيد الربوبية، من ربك؟ قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وتوحيد ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إنها قلت لتركبن سنن من كان قبلكم كذا، أو لتتبعن سنن من كان قبلكم، إخبار أمر غيب غيبي. وأما ما دينك فمن قول اجعل لنا إلها. الحادي عشر، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، هذا مر معنا، طريقتهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الثانية والعشرون، الحادي والعشرون، الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. هذه المسألة التي ختم بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب، مسألة دقيقة تحتاج إلى وقفة. أولا، ليس مراده رحمه الله تعالى أن الصحابة هؤلاء بقي في قلبهم شيء من الشرك، وإنما مراده رحمه الله تعالى أن هؤلاء الصحابة كما سبق بحسن ظنوا أن هذا الأمر يحبه الله. طيب، لكن هو استدل بعموم قول أبي واقد وكنا حدثاء عهد بكفر، استدل بهذا القول، انتبه، على أن من انتقل من مذهب باطل قد يبقى في قلبه شيء من ذاك المذهب، فيسير على الباطل وهو لا يدري، يظنه حق. واضح؟ ووجه هذا في الحديث قوله كنا حدثاء عهد بكفر، فهذا من باب التعليل، وأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لكونهم كانوا على كفر سابق، واضح، لم يتفطنوا إلى أن هذا الأمر لا يجوز، وظنوا أنه يحبه الله عز وجل، فكان له شيء من يعني كان العهد السابق له شيء من هذا الظن. من حيث ماذا؟ من حيث عدم التفطن، لا من حيث اعتقاد أنه ينفع ويضر، لابد من هذا التخريج وهذا التوجيه حتى لا نظن في الصحابة ظن السوء، وأيضا حتى لا يظن من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه يقصد أن أولئك الصحابة طلبوه لأن في قلبهم شرك، وقد مر معنا من كلامه ما يدفع الشرك عن الصحابة، واضح؟ لكن هذه قاعدة جليلة، ونعاني منها نحن اليوم من بعض السلفيين الذين كانوا حدادية أو كانوا تكفيريين أو كانوا حزبيين وصاروا سلفيين، واضح؟ وجاءوا يتعاملوا مع السلفيين بطريقة هؤلاء، واضح؟ بطريقة هؤلاء، فهذا لا شك أن له أثر
على هؤلاء الحدادية والتكفيرية والحزبية في معاملتهم لبعض السلفيين من محاربة وطعن وتحذير وتنفير. سلفي يصف الشيخ ربيع بأنه سلفي قح ومن السلفيين الأقحاح، تحذر منه ليش؟ لماذا؟ ما حجتك؟ أظهرها، إن كانت حجة واضحة حذر، وإن كانت حجة بلا حجة إنما هي شبه وأوهام فما يجوز لك. وهذا إن دل فيدل على ما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أنه في قلبك، وأنه لا يؤمن أن يكون في قلبك بقية من تلك العادات. فعلا نجد أن هؤلاء الذين يطعنون في السلفيين بلا حجة، بعضهم كان حدادي وربيب الحزبيين، وبعضهم كان يعني كان فاسق فاجر، وبعضهم كان مع الحزبيين، وبعضهم كان وكان وكان مع المخالفين، فصار هو السلفي، والسلفي الذي له عشرات السنين وأبلى بلاء حسنا في السلفية، ولا تعرف فيه يعني جروح وطعنات أو مخالفات متعمدة أو مخالفات تسقطه، صار يحذر منه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات الخداعات: يصدق الكذوب ويؤتمن الخائن. وإني أقول، قد قال لي بعض الإخوان جزاه الله خيرا، قال يعني إخواننا من ذكر بلدة، يعني مثلا ليبيا ولا الجزائر ولا المغرب ولا كذا، قال أدركت أن هؤلاء إخوة، هو من بني جلدتهم، قال أدركت أن هؤلاء إخواننا، أن هؤلاء إخواننا هم أهل الفتن، وهم الذين يرحمك الله هم أهل الفتن، وهم الذين يأتون بالشر. فقلت له: لا، هؤلاء جهال، غرر بهم، إنما الذي يربيهم على هذه الأساليب ويعودهم على هذه على هذا المكر ها من الفتن وكذا هو الملام، لأن هؤلاء يروحوا عند فلان وفلان وفلان فيعني يطلبون منهم كذا وكذا وكذا، فيفعلون ضعفاء، يظنون أن هؤلاء سلفيين وهؤلاء ربيبين متربين على الحزبيين والتكفيريين والحدادية ونحو ذلك. واضح؟ ولذلك نحن نحزن على هؤلاء الإخوة الذين يغرر بهم، ما يدرون، فصار هؤلاء السلفيين المغرر بهم خنجرا مسموما، يعني يطعن في ظهور دعاة السلفية الحقة، بل ويدافعون عن أولئك المخالفين. فلذلك قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قول دقيق جدا وقاعدة سلفية مهمة، انظر وتأمل تجد الجواب، تجد أنه فعلا فلان كان مع الحزبيين، فلان كان مع التكفيريين، فلان كان مع السرورية، فلان كان مع الإخوانية، فلان كان مع الحدادية، وكلهم سلفيين الآن، كلهم سلفيين، ويحذرون من فلان وفلان. اللي يحذرون منهم أبلوا في السلفية وأنتم لا تعرفون أصلا بالسلفية، وربما بعضهم ما لم يولد أصلا، بزر صغير طفل، ربما كان في بطن أمه. نحن لا نقول إنه السلفي ما يبدع، إن وقع في أمر بحجة وأقيمت عليه الحجة وأصر على باطله انتهينا، ولكن كما يجوز أو يجب تبديع من كان مبتدعا، فإنه يحرم تبديع من كان سلفيا. ولا تغتروا بقول بعضهم يعني نحن نحذر منهم لا تبديعا وإنما لسلوكهم، نقول كذاب 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 كذاب، ولو كنت صادقا فاذكر لنا السلوك السيء. أما الأول يجمل ويحذر بالإجمال، وتعامل السلفيين معاملة المبتدعين، ثم تقول نحن ما بدعناهم إنما حذرنا من سلوكهم. طيب لو كنت رجلا فصرح لنا بالسلوك المنحرف، ما فطنا لأناس يطعنون في السلفية لأجل الأخلاق ولأجل السلوك إلا الحدادية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.